وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في صفة الصلاة، قال رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا. هذا ما أخذنا يا شيخ.
لا ما أخذنا.
ويقف بعد الرابعة قليلا، وهذا اختاره جمع من أئمة المذهب أيضا، منهم الآجري رحمه الله، وهي رواية عن أحمد، وهي المذهب هنا يقف بعد الرابعة قليلا. والذي جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا، وسكتت الأخبار الصحيحة عن ما يقال بعد الرابعة، وكذلك سكتت عن الوقوف بعد الرابعة، والأصل هو أن تنتهي الصلاة بالتكبيرة الرابعة، هذا هو الأصل. ومن أهل العلم كما هنا من قال إنه يقف بعد الرابعة، واستدلوا بآثار أو بأخبار لا تثبت، وأشهر الأخبار في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه من رواية إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف، أنه رضي الله عنه صلى على ابن أتلة فكبر أربع تكبيرات ووقف حتى إذا ظنوا أنه يكبر الخامسة سلم، ثم قال: ظننتم أني أكبر خمسا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وهذا الخبر قد يدل على أن التكبيرة الخامسة لم تكن معلومة أو معتادة في ذلك الوقت الذي صلى به عبد الله بن أبي أوفى، ومعلوم أنه ثبت في هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. والخبر كما تقدم ضعيف، ولذا ذهب بعض العلم لأنه لا يشرع الوقوف انتظار بعدها، وتوسط بعضها العلم، وهذا هو القول الأحسن، أن يقال لا ينتظر بعدها انتظارا يقصد به الوقوف للدعاء، كما اختار بعضهم أنه يدعو دعاء قليلا ويسيرا بعدها. والأظهر أنه ليس بعدها دعاء، وذلك أن هذا موطن إذا قيل إنه يدعو كان من مواطن الدعاء، ولما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه لم يقع، خاصة في مثل هذا المقام، فإنهم نقلوا أنه كبر أربع تكبيرات كما في حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وحديث أخرى خارج الصحيحين من حديث يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الخبر لو ثبت لكان حجة، لكن لحسن كما تقدم أن يقال إن هذا الانتظار لأجل أن تتكامل الصفوف بالتكبير إذا كانت صفوف، أو أن يتكامل تكبير من كان خلف الإمام في صلاة الجنازة، وذلك أن التكبير يكون مباشرة، التكبير يكون مباشرة، التسليم يكون مباشرة، فلو أنه بعد التسليم كبر وقال السلام عليكم، فيمكن أن يسلم قبل أن يكبر بعض المصلين، يسلم قبل يكبر بعض المصلين، ولأجل هذا كان الانتظار هذا لأجل أن يتكامل التكبير، ربما بعضهم يغفل أو لم يسمع تكبير الإمام فيعلم ذلك بتكبير من حوله أو من يراه نحو ذلك. وهذا هو الذي اختاره إسحاق الجوزجاني رحمه الله لما روى أثر عبد الله بن أبي أوفى، قال: والذي أظن أنه عليه الصلاة والسلام انتظر لأجل أن يتكامل تكبير الصفوف، وأعوذ بالله أن أقول شيئا لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام أو أراد خلافه. قال رحمه الله: نعم، ويقف بعد الرابعة قليلا. ثم أيضا مما نبه عليه ابن أبو محمد صاحب المغني رحمه الله قال ما معناه: إنه لو كان هناك انتظار بعد الرابعة لكان لها ذكر مشروع، وإذا كان لها ذكر مشروع لا بد أن ينقل على سبيل النص أو أن يبين الصحابة أنه دعا. فليس في الصلاة سكوت، والصلاة صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والعلماء احتجوا بالأدلة الواردة في صلاة الفرض والنفل على صلاة الجنازة، فليس فيها انتظار وسكوت بلا دعاء. وكونه لم ينقل يدل على أنه ليس فيها دعاء، ويدل على أن الأصل أن يكون التسليم بعدها، إلا أنه ينتظر حتى لا يفوت التكبير بعض من خلف من يصلي معه. قال: ويسلم واحدة عن يمينه. وذهب الشافع جماعة إلى أنه يسلم تسليمته، واستدلوا بأنها كالصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. استدلوا أيضا بحديث مسعود رضي الله عنه أن رجلا أميرا بمكة كان يسلم تسليمتين في صلاته، أو يسلم تسليمتين، فقال مسعود: أنى علقها؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين. فقالوا إن هذا يدخل فيه تسليم صلاة الجنازة. وذكروا أخبار ضعيفة في هذا الباب، منها ما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث تركهن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، منها أنه كان يسلم في الجنازة تسليمتين، أو قال يسلم تسليمه في الصلاة، وهذا لا يثبت. وجاء أيضا أخبار تدل على أنه يسلم تسليمة واحدة، منها حديث تقدم حديث ابن أبي أوفى وهو ضعيف، وأيضا من أقوى ما في الباب حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو له رؤية وحديثه في حكم مرسل التابعي، في حكم مرسل التابعي، وذلك أن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز، وهو صحيح عنه أخرجه ابن الجارود وغيره، وأنه ذكر لسعيد المسيب صفة صلاة الجنازة وقال في آخرها: ثم يسلم سرا في نفسه، يسلم سرا في نفسه. وقد يعني يستغرب سرا في نفسه، إلا أنه إذا لعله أراد صفة صلاة الجنازة من حيث الجملة لمن يصليها، أما إذا كان يصلي بالناس فإنه يجهر بالتسليم حتى يسلم الناس. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا قال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج بخبر هذا، إنما عن الصحابة الخبر مرفوع. والحاكم أيضا قال إنه ثبت عن ستة من الصحابة، وزاد البيهقي أربعة فبلغوا عشرة. فذكر الحاكم رحمه الله ذكر علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وجابر وجابرا وأبا هريرة وابن أبي أوفى، وذكر غيره سهل بن حنيف. فهذه الأخبار يحتاج النظر في ثبوتها، فإذا ثبتت فهي حجة قوية في أن تسليم الجنازة تسليمة، أنه تسليمة واحدة. وقد ويؤيده أن الأصل هو التوقيف، الأصل هو التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. فجاء في صلاة الفريضة مفسرا ومبينا، ولم يأتي في صلاة الجنازة شيء ثابت، فيقتصر على التسليم، لأن التخفيف فيها وكونه لا ركوع فيها ولا سجود فيحصل الخروج منها بالتسليم. وإن سلم تسليمتين لا بأس، فالمسألة محتملة. وإما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قال هذا من العجائب، يعني أن صلاة الجنازة صليها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، صلى على جنائز كثيرة، معنى كلامه رحمه الله، ولم ينقل فيها التسليم، وصلى بهم في أحاديث يعني في وقع كثيرة عليه الصلاة والسلام، إنما نقلوا فيها التكبير، وجاء ما يقال فيها من القراءة في أخبار أخرى. قال رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا هو قول الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة يرفع في أول تكبيرة. استدلوا من قال لا يرفع إلا بتكبيرة واحدة إلا في تكبيرة الأولى بحديث عباس عن الترمذي، ولعل السبب جرى بحث عارض سبق الإشارة إلى ضعف الخبر في هذا الباب، وأن الأظهر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. أولا من جهة أنه تكبير عن قيام، وهم مسلمون أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، فالأصل أن التكبيرات بعدها حكمها حكم هذه التكبيرة، ولو كان حكمها مختلفا مثل هذا يأتي بيانه حينما خصت التكبيرة الأولى بالرفع، فالتكبيرات بعدها وهي عن قيام حكمها حكم التكبيرة الأولى. ثم جاء ما يدل على هذا يشهد له من قول ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق، ورواه الدارقطني في الأفراد مرفوعا من رواية عمر بن شبه النميري، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبيرة. صح الدارقطني رحمه الله وقفه، وقال إن الذي رفع عمر بن شبه وغيره وقفه، وعمر بن شبه ثقة رحمه الله، إمام حافظ من شيوخ ابن ماجه في سنة 62 و200، وله كتب عظيمة على تاريخ المدينة المنورة، هو إمام. لكن مثل هذا قد يقع فيه الوهم، خاصة إذا كان الذين وقفوه هم الأكثر، ومثل هذا تدل القرائن والدلائل على الوهم، الوهم إذا كان الذين لهم خصوصية بالراوي وقفوه ورفعه واحد. وإن كان ثقة إذا زاد شيئا ليس مخالفا، الأصل أن زيادته مقبولة، وزيادته تدل على ضبطه لا على وهمه، هذه القاعدة. الحافظ إذا روى شيئا زائدا على غيره زاده على غيره ولو كانوا ثقات حفاظ، فزيادته لا تدل على وهم، هذا القاعدة في هذا الباب، إلا بدليل أو قرائن تدل على هذا. ولهذا ذكروا بعض الأوهام لأئمة حفاظ في أسانيد خالفهم غيرهم، وإن كانوا مثل سفيان الثوري أو مثل ابن عيينة ونحوهم لهم أوهام أهل العلم دونوها ورجحوا في مقام الترجيح، لكن الأصل والقاعدة أنه إذا انفرد الثقة الحافظ المبرز فانفراده يدل على ربطه، بخلاف الصدوق أو من لم يكن مبرزا في الثقة والضبط فانفراده يدل على وهمه، ولو كان لو روى حديثا لم يروه غيره كان جيدا، إما أن يكون حسنا أو صحيحا، ومن دونه ربما يكون انفراده يدل على نكارته، وإن كان من حيث الجملة لا بأس به. ولهذا ليس لأهل العلم في باب العلل قاعدة مستقرة ثابتة في باب تعليل الأخبار، بل كل خبر له علة تخصه، وهذه طريقة الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، كذلك ابن أبي حاتم رحمه الله والإمام أحمد وعلي المديني رحمه الله، هذه طريقتهم. لكن هناك قواعد سلكوها في باب العلل وبيان العلل يفهم منها طالب العلم هذه الأصول، لكن لكل زيادة حكم يخصها، والأمثلة في هذا كثيرة، لكن إنما الإشارة إلى مثل هذه الزيادة فهي محتملة كما تقدم. كذلك أيضا روى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولهذا كالأظهر هو رفع اليدين مع كل تكبيرة، فرفع اليدين تابع للتكبير. نعم ما نقل عن الصحابة ماذا؟ أنهم
رضي الله عنهم ما نقل عن التسليم، ويقوي هذا القول الثاني أنها تسليمتين، لأن هي الأصل في علم السلم.
والذي نقل عنهم يعني كم تسليم منقول عنهم في باب التسليم قصدك أنت؟ المنقول عن ابن أحمد رحمه الله يقول عن ستة سلموا تسليمة واحدة، عن أحمد ستة، هذا لما سئل رحمه ما الحجة في هذا قال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسلمون تسليمة واحدة. نقل عن بعض منكم مسعود أنه سلم تسليمتين، ونقلها مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأخبار هذه في ثبوتها نظر أيضا. وجاء عند الحاكم أيضا رواية أبي هريرة مرفوع، جاء حديث آخر مرفوع أيضا عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، لكن حسن بعضها العلم، لكن في تحسينه نظر، والأظهر أن الآثار في هذا الباب ضعيفة، ولهذا لم يلتفت يا أحمد رحمه الله إليها وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البيهقي وزاد أربعة وغيره زاد عليهم، فيؤخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ونقول أصل في هذه الأبواب بالتوقيف، كما أن صلاة الجنازة هيئتها لا شك على خلاف صلاة المفروضة والنافلة على خلافها، فلا يبعد أن يكون لما خفف فيها في باب السجود والركوع كذلك أيضا في باب التسليم، بل إن جمهور العلماء يقولون تسليم الصلاة تسليمة واحدة، وحكاها النووي إجماع، لكن هذا قول ليس بصحيح، وبعضهم قال التسليم الثاني واجبة والأولى ركن، وبعضهم قال سنة، وهذا ذكر كما تقدم النووي فيه بلا خلاف، لكن قيل بلا خلاف عن مذهب الشافعي من باب توجيه العبارة، صواب أنهما واجبتان في المفروضة، أما الجنازة فكما تقدمنا تسليمة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام.
نعم. قال رحمه الله: واجباتها، والمراد هنا أركان الجنازة، أركان الجنازة، والواجب أعم قيام، ثم المراد مع النية، لا بد من النية. والمصنف يحكي المصلي الذي صلى وهو دخل في الصلاة بالنية، والنية شرط للعبادات، وقيل ركن على خلاف، المقصود أنه لا خلاف فيه وجوبها. قيام كالصلاة المفروضة، كالصلاة المفروضة، فالقيام فيها واجب إلا من عذر. والعلماء استدلوا بالأدلة التي جاءت في الصلاة المفروضة في هذه المسائل على وجوبها في صلاة الجنازة، بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، قوموا لله قانتين، وقوله فإن لم تستطع فقاعدا هذا يدل كما يدل عليه في الصلاة المفروضة، واستثني من ذلك صلاة النافلة، فبقيت صلاة الجنازة على هذا الأصل، ولأن يشترط لها الطهارة استقبال القبلة واجتناب النجاسة وسائر الشروط. فما الذي يخرج القيام؟ فإذا قال قائل هذا ليس وجه، نقول كيف قلت إن استقبال القبلة والوضوء فيها واجب بل شرط لها، وكذلك السترة واجتناب النجاسة على خلاف؟ إذا سلمت بهذه الأشياء، وهذه أخذت من الصلاة المفروضة، كذلك أيضا القيام باب واحد، وهذا لا شك يعني دليل قياسي قوي أو من جهة المعنى. هم يعني قالوا كما تقدم إن حكم صلاة المفروضة، وشرح قولهم هو هذا فيما يظهر والله أعلم، بمعنى أن من فرق بين واجب أو ركن أو شرط دون شرط نقول ما الدليل عليه؟ والقول إذا لم يضطرد دل على بطلانه، والعلة إذا لم تضطرد دل على بطلانها، ولهذا من طرد هذا القول فإن قوله منتظم لأخذه بعموم الأدلة، ولأن هناك واجبات فيها اتفق عليها منها الوضوء واستقبال القبلة، وهي قد أخذت من أدلة وجوب من أدلة التي توجبها في الصلاة. قال قيام وتكبيرات، وتكبيرات يعني التكبيرات الأربع، ونقل عن ابن عباس أنه كبر ثلاث تكبيرات، الصواب أنها أربع تكبيرات، وهذا ثبت في حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة في الصحيحين. والتكبيرات أربع، وتقدم أنها خمس في حديثين أرقم وست، ما فوق الخامسة هذه لم يثبت شيء مرفوع إلا في التسع، يعني جاء أربع هذا مرفوع متفق عليه رحمه، وجاء خمس في صحيح مسلم، والتسع هي ثبتت أيضا مرفوعة أو جاءت مرفوعة اختلف في ثبوتها. أما ما بينهما فهذه فيها آثار لم يثبت فيما يظهر، يعني لما رفيها شيئا مرفوعا إنما جاء عن الصحابة عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف كما في البخاري، وفي التاريخ للبخاري كبر عليه ستا، وكذلك عند الطحاوي والدارقطني أنه كبر عليه ستا، وهذا الأثر ثبته جمع من أهل العلم أنه كبر على سهل بن حنيف، وروى عنه الطحاوي والدارقطني أيضا أنه رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسة، وعلى بقية الصحابة خمسة، وعلى سائر الناس أربعا. وجاءت نقلة السبع بأثر لا يثبت، ثمان ينظر أيضا هل نقلت أو لم تنقل، التسع جاءت في أثر رواه الطحاوي مشكل آثار من رواية عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة تسعا، يراجع يدول في خاطئه ما راجعته، لكن فيما تكون من طريق محمد إسحاق وصرح، المقصود أن في أن سنده مقارب للحسن ويحتاج إلى مراجعة، ومن أهل العلم من ضعف هذا الخبر، ضعف هذا الخبر. وذكروا أيضا أنه كان تصف الجنائز إلى جوار حمزة وترفع والنبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ونقل في أخبار كثيرة، لكن هذا الخبر من أقوى ما نقل في الباب، ولذا أخذ بعض العلم بأنه يصلى على الجنائز من أربع إلى تسع، من أربع إلى تسع. وقالوا لو جيء بجنازة على هذا بعد التكبيرة الرابعة وضعت أمام الإمام أو وضعت الجنازة أمامه وقد كبر الرابعة، فله يكبر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فيكمل أربع تكبيرات، يكمل أربع. ولو جيء بجنازة بعد التكبيرة الثانية كبر خمسا حتى يستكمل أربعا، وبعد الثالثة كبر ستا حتى يستكمل أربعا، وبعد الرابع كبر سبعا حتى يستكمل أربعا، وهكذا على هذا القول، فيكون حظ الجنازة الأولى جميع التكبيرات وما بعدها بقدر ما فات من التكبيرة، تكبيرة أو تكبيرتان. وهذا قد يشهد أيضا لترتيب القراءة فيها، لترتيب القراءة فيها والصلاة، وأنه يصلي أنه إذا كبر أولا فإنه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو. وهذا جاء نصا في أثر أبي أمامة السهل بن حنيف رضي الله عنه، ومن أهل العلم من سهل في هذا. سيأتي أن بعضهم يقول أيضا ليس فيها قراءة، ليس فيها قراءة. قال: وتكبيرات. والتكبيرات الأربع في المذهب أنها أركان، ولو كبر ثلاثا وسلم، لو إنسان كبر ثلاثا وسلم ماذا يصنع؟ يعني يعود إليها، وإذا قص سلم سهوا يعود إليها ويكبر الرابعة. نعم، مثل ما فعل أنس، مثل ما فعل أنس رضي الله عنه هذا. لكن لو فعلها عمدا صحيح، لو فعلها عمدا عالما بطلت صلاته. لكن لو أنه أنس رضي الله عنه كما روى البخاري معلق أنه كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم فعاد رضي الله عنه فكبر الرابعة، لكن هل فيها سجود سهو؟ نعم، ليس فيها سجود سهو، لأن أصل السجود ليس فيها سجود، هي أصلا ليس فيها سجود، كيف يكون فيها سجود سهو؟ فليس فيها سجود سهو. قال: والفاتحة. هذا هو المشهور مذهب، وعن أحمد رحمه الله أنها لا تجب الفاتحة، أنها لا تجب الفاتحة، وهو اختيار تقي الدين رحمه الله، وهو قول الأحناف والمالكية أن الفاتحة ليست واجبة إنما هي سنة. والأظهر أنها واجبة، لأننا إذا ألحقناها بالصلاة، إذا قلنا على الأصل المتقدم أنها مثل الصلاة المفروضة، بماذا نستدل على وجوب الفاتحة؟ نعم، بالأدلة التي فيها. نعم، كل صلاة يقرأ فيها خداج، وكذلك أيضا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، حديث عبادة. نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فالحديث هذا كثيرة. فالأدلة هذه استدل بها على وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة. وجاء حديث ابن عباس عند البخاري أنه رضي الله عنه صلى بهم وقرأ الفاتحة، قال: لتعلموا أنها سنة. جهر رضي الله عنه، والجهر بها للتعليم لا بأس، مثل ما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء في حديث عوف مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. الحديث قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رضي الله عنه. فجهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء اللي حتى يسمعوا، كما أنه كان يجهر بالذكر بعد الصلاة للتعليم، وإنه أنه أيضا من السنة على الصحيح. وجاء عند النسائي وغيره سنة وحق، أنها سنة وحق، ولهذا كانت واجبة على الصحيح. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقع فيها، لكن المذهب أنها واجب، وهذا هو الأظهر. واختار المجد رحمه الله قول قوي، إن قيل إنها واجبة في الصلاة فهي واجبة في صلاة الجنازة، إن قيل لا تجب في الصلاة، الصلاة المفروضة وغيرها من الصلوات فلا تجب في صلاة الجنازة، لأنه اختلف هل هي واجبة، هل هي ركن أو واجبة أو سنة. والأظهر أن الأدلة التي جاءت لا تدل على الركنية، إنما على مطلق الوجوب. وهذا أظن اختيار صاحب المغني، كما اختار رحمه الله أن السعي واجب وليس بركن ولا سنة في ثلاثة أقوال، لأن كثير من الأفعال والأقوال والصلاة اختلف فيها: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسبيح الركوع والسجود، دعاء الاستفتاح. العلم من قال إنه ركن، قال إنه واجب، من قال إنه سنة، تسبيح الركوع، العلم من قال إنه ركن، من قال إنه واجب، العلم من قال إنه سنة. كذلك الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأمور أخرى أيضا بالتأمل فيها هذه الأقوال الثلاثة. والأظهر والله أعلم الوجوب، لأن الأدلة التي دلت على الوجوب حينما سئل كيف نصلي عليك في صلاتنا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام وقال قولوا اللهم صل على محمد. وكذلك حديث أبي أمامة أنه رضي الله عنه بين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، ونقل أنه كان يصلي هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ودعوة للميت، هذه ودعوة للميت إشارة إلى أنه أي دعاء، أي دعاء يحصل به الواجب. قال عليه الصلاة والسلام في رواه أبو داود إذا صليتم عنه فأخلصوا له الدعاء، فأمر بإخلاص الدعاء، وهذا يبين أنه ثم هذا أمر فأخلصوا له الدعاء، فدل على أن الواجب وجنس الدعاء، والسنة أن تدعو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الأخبار في حديث عوف وحديث أبي هريرة حديث كذلك واتر الأسقع، هذه حديث جيد، حديث عوف صحيح مسلم، وكذلك حديث آخر اختلف فيه حديث إبراهيم الأشهري عن أبيه صاب أن الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا دعا بهذه الأدعية سواء جمعها أو ما تيسر منها كان أحسن، وإن دعا بما فتح الله عليه للميت فلا بأس، يحصل بذلك أداء الواجب. والسلام، والسلام نعم نعم والسلام لعله سبق الإشارة إليه، السلام تقدم نعم
عند قوله ويسلم واحدة تقدم، تقدم الكلام عند قوله ويسلم واحدة عن يمينه.
نعم صحيح نعم قبلنا ويسلم واحدة عن يمينه صح نعم والسلام، لكن هو أراد هنا يعني أن يبين أنها واحدة، أن هذه الصفة، ثم بين حكم هذا، بين صفة السلام أنها واحدة ثم بين حكمه وأنه واجب فيها. نعم نعم يعود السلام هذا زائد ما له حكم، السلام هذا ما له حكم، ما له حكم السلام هذا كان وجوده عدم السواء، يعني كما النبي سلم عليه الصلاة والسلام في صلاته من ركعتين ثم أتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السماء ثم سلم، هذا زائد في الصلاة وغير في غير موضعه، في غير، لهذا يعود من نسي فيكبر التكبير الرابعة ثم يدعو ثم يسلم. نعم.
قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
نعم قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، جئت والإمام قد تكبر، قد كبر التكبيرة الأولى، قد جئت والإمام يكبر التكبيرة الثانية، لم تدرك التكبيرة الأولى ثم كبرت معه الثالثة ثم كبرت معه التكبير الرابعة فلك ثلاث بقي رابعة، سلم الآن ماذا تصنع؟ يقول رحمه الله قضاه على صفته، قضاه على صفته، يعني في هذه الحال فإنك لا تسلم بعد، لا تكبر التكبير الرابعة مباشرة بعد الثالثة وتسلم، لا، إذا كبرت التكبيرة الثالثة فإنك تدعو على القول الصحيح. وعلى المذهب يقولون إن من أدرك شيئا فإنه ما يقضيه هو ما فاته، ما يقضيه هو ما فاته، ما فاته، ولكن على القول المختار أنت حينما تكبر التكبيرة الأولى الإمام واليوم كبر التكبيرة الثانية هو ما ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ماذا تصنع؟ تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة، هم يقولون لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تدعو لنيده ثم إذا كبرتها بعد ذلك تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة، وهذا ربما يطول في البحث، لكن سبق أن الصحيح أنه يبدأ بصلاته كما لو لم يفته شيء منها، قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم صلوا ما فاتكم فأتموا. والأدلة في هذا هي الأدلة في هذه المسألة، والحكم واحد. وهذا أيضا حجة في هذا الباب في المسائل المتقدمة في وجوب ما تقدم، لأنه في الصلاة يقضيه على صفته، الصلاة يقضيه على صفته، كذلك تقضيه على صفته في هذه الحال. طيب لو أنك أنت الآن كبر الإمام التكبيرة الثانية، أو نفرض أنه يعني أنك جئت مثلا والإمام قد كبر التكبيرة الثانية وأدركته قبل أن يكبر التكبيرة الثانية، كبرت أنت معه لأنه حتى الآن لم يكبر التكبيرة، كبرت، فلما شرعت في قلت الحمد لله رب العالمين كبر التكبيرة الثالثة، ماذا تصنع؟ نعم تكبر
معه.
والفاتحة تسقط
الصلاة. نعم
تسقط. نعم أحسن، يعني مثل في الصلاة، يعني كما لو جئت والإمام أن جئت والإمام قائم الصلاة المفروضة صلاة الظهر، قلت الله أكبر قائم، فقلت دعاء الاستجابة ثم قلت الحمد لله رب العالمين فقال الله أكبر، ايش تصنع؟ وبقية الفاتحة يسقط، يسقط كما لو جئت والإمام راكع سقطت الفاتحة كلها، حديث أبي بكر رضي الله عنه. هذا قول الجماهير، وهنا قول معروف للبخاري رحمه الله، وأول من قال به من نقل عن أبي هريرة ثبت عنه، كذلك من أئمة كبار ابن أبي هريرة وتاج الدين السبكي، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله وأبو بكر الصبغي رحمه الله، أئمة من أئمة الكبار يقولون لا تسقط الفاتحة بحال، ومن فاته الركوع من فاته القيام وجب عليه يأتي بركعة ولو أدرك الركوع. هذا بحث آخر، لكن على قول الجمهور بهذا، وخاصة في صلاة الجنازة ربما يكون الأمر أيسر، وإن كان يعني بعضهم هل قال أحد من لا تسقط بحال، الله أعلم ما أدري عن هذا. وعلى هذا يعني لو أن الإنسان جاء وكبر التكبيرة الأولى بين التكبيرتين، فلما أردت أن تقرأ قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، كبر ما قرأت من الفاتحة شيئا، فإنها تسقط على قولهم. هل قال أحد مثلا إنها لا تسقط الفاتحة في الجنازة، وأنها كما لا تسقط في الفريضة على هذا القول المذكور؟ يمكن هذا لو نظرت كتب الآثار قد يقول هذا أحد، لكن الخلاف في صلاة الجنازة كثير، وكذلك الفاتحة، حتى يعني قيل إنها لا تقرأ كما قال الأحناف والشافعية. فعلى هذا من فاته شيء قضاه على صفته، قضاه على صفته، معنى أنك تقرأ مرتبا أو تقول هذه الواجب مرتبا، فإذا شرعت في الفاتحة وكبر فإنك تكبر معه ثم تصلي على النبي عليه السلام وهو مثلا يدعو. في هذه الحال هل يقال إنك بعد لو فرغت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكبر، لأنه يطال في الغالب الدعاء، هل تدعو مثلا تدعو أو تكرر الصلاة على النبي؟ الله أعلم، لكن نعلم أنه ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة سكوت، ولهذا لو أنه دعا فلا يظهر أن فيه شيئا. وهذا يعني ربما أنه بعد ذلك إذا كبر إذا سلم الإمام وكبر التي بعدها، قد يقال إنه لو قال الدعاء كاملا في هذا الموطن وكبر فإن له أن يكبر متابعا، يعني تكبر بعد ذلك ولا تقول شيئا. فإذا كبرت معه الثالثة وهو له الرابعة وسلم، بمجرد سلام تقول الله أكبر وتسلم، لأنك قد كنت قلت الدعاء كاملا في التكبيرة بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة. ويحتمل أنك تدعو على حديث زيد بن أرقم أنه يشرع الدعاء أيضا، لكن وإن لم يكن خامسة إنما الدعاء مشروع، لهذا بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، بعد التكبير الرابع لو كبر خمسا الدعاء، لم ينقل شيء في هذا، فإنه يدعو الميت. يقول قضاه على صفته، هذا هو المذهب. وقال الخراقي رحمه الله إنه يقضيه متتابعا، ما تقول شيئا، فلو جئت مثلا والإمام يريد أن يكبر الرابعة، فلما أردت أن تقرأ الفاتحة كبر الرابعة، كبرت أنت للأولى، ثم لما أردت أن تقرأ كبر للرابعة، كبرت أنت الآن معه، بقي تكبيرتان. الخيرقي رحمه الله يقول إنك تقول الله أكبر الله أكبر ولا تقول شيئا. وذهب الخطاب وجماعة قالوا إن كانت الجنازة لا ترفع عادة فإنك تقول الذكر الباقي أو الواجب الباقي، وإن رفعت الجنازة فإن أو علمت أنها ترفع فإنك تكبر متتابعا، لأن الجنازة كالإمام، وإذا رفعت ليس أمامك جنازة تصلي عليها. لماذا؟ لا، كيف تصلي عليها؟ كيف تصلي والإمام الجنازة ليست أمامك، ولست تصلي على غائب الآن، هو موجود، لو كان غائب هذا حكم أهله وحكم خاص، وهذا فيه نظر في الحقيقة. ولهذا فرعوا على هذا قالوا لو أكلته السباع ونحن نرى ذلك فلا نصلي عليه، صلي عليه، أو غرق في البحر فإنه لا يصلى عليه، وهذا قول ضعيف. الصواب أن يصلى على الميت على كل حال، إن أمكن أداء الواجب في حقه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هذا الواجب، ما أمكن فاتقوا الله ما استطعتم، والدعاء شفاعة ليس فيه ضرر. والنبي قال أخلص له الدعاء، صلى على الغائب عليه الصلاة والسلام، وصلى على الغائب في القبر، إذا كان صلى على الميت وهو في القبر صلى عليه في القبر، فالذي لم يقبر هو في الحقيقة أقرب ممن كان في القبر. ولهذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، يقولون إنه يأتي بالواجبات على الترتيب في صلاة الجنازة كما لو فاتته الصلاة المفروضة، قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم وصلوا ما فاتكم فاتهم، وهذا هو المتفق مع طرد الإلحاق، لأنها صلاة، ما الذي يخص صلاة الجنازة بهذا الحكم من هذا الحكم؟ وهذا يعني مما ينفع في مثل هذه المسائل حينما نعلم وجه القياس، أو الحقيقة ليس قياسا، هو في الحقيقة يلحق بعموم المعنى وعموم الدليل، لكن من جهة المعنى قد يسمى قياس، يكون قياسا من هذا، إنما الدلالة من دلالة العموم في الخبر، وأنها صلاة كالصلوات، فأدلة الصلوات هي أدلة لها. ولذا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا ما فاتكم فأتموا، قال قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، صلى على القبر، وهذا هو الصحيح، وهو قول الشافعية، وقال الأحناف والمالكية لا يصلى على القبر، وهذا في الحقيقة مصادم للنصوص. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يجاب عن حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ابن عباس لما مر بقبر رب فسأل عنه فأخبر أنه قبر يعني البارحة فصلى عليه عليه الصلاة، وصلى على تلك المرة أو ذلك الرجل الذي كان يقوم المسجد، رجل أسود امرأة سوداء تقوم المسجد، فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه الصلاة والسلام فصلى عليها وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. ماذا يصنع بهذا؟ هل يعني ربما يتكلف يقال هذا خاص، وهذا قول باطل، الصحابة صلوا معه، يعني صلوا معه وهم قد صلوا عليها، لكن حيلجئ التعصب للقول إلى الشطط، وربما يكون إنكار معاني الأدلة حينما يقول من يقول صلوا معه لأنهم تابعون في أمر هو من خصائصه والتابع تابع، وهذا في الحقيقة إبطال للنصوص ونوع قرمطة، قد يقال إن قرمطة أو سفسطة في النصوص، إذا أوردنا مثل هذه التأويلات في صدور النصوص لم يحتج المبطل إلى عناء في رد النصوص، ويحتج بمن يقول مثل هذا القول، يتأول مثل هذا القول، يقول أنتم قلتم كذا وقلتم كذا، هل هو حلال عليكم وحرام عليكم؟ ولهذا كان واجبه تعظيم النصوص والأخذ بها. ثم في هذا المقام الذي هو خاص وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تابعون له، والنبي يسكت عن هذا، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلوا كما رأيتم صلي. فهذه كلها أدلة واضحة بينة أنه لا بأس من أن يصلى على القبر، صلى على القبر، وذلك أن ما لا يتأتى كله يجتهد في حصول بعضه. وهذا دليل لما تقدم في أن من لم يتمكن من الصلاة عليه لكونه غرق في البحر أو سقط في بئر ولا يمكن يؤدى ما تيسر، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وأدلة الشريعة في هذا طافحة في مثل هذه الأمور، ومن رأى هديه عليه الصلاة والسلام رآه بينا في مثل هذه الأحكام وفعل وسكت عليه الصلاة والسلام، وأصحابه يقتدون به ويعملون كعمله. صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. غائب عن البلد، ظهر هذا أنه لو كان قريبا، مثلا لو كان الغائب في قرية وأنت في قرية أخرى أو في مدينة، وبين هذه المدينة وهذه المدينة وهذه القرية مسافة يسيرة، دون مسافة القصر على قول الجمهور، المقصود أنها مسافة يسيرة وكل بلد مستقل، على هذا يصلي صلاة الغائب. وقيل إنها تصلى صلاة الغائب إذا كان بينه مسافة قصر، وهذا تقييد للنصوص يعني أو تقييد لمثل هذه الأقوال بأقوال ليس عليها دليل، بالرأي، تقييد بالرأي، لأن نفس مسافة القصر مجرد آراء وأقوال ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا تقيد بالنصوص، النصوص لا تقيد إلا بالنصوص الصحيحة أو المعاني المتفق عليها، يعني المتفق على صحتها إذا كانت صحيحة، أما إذا احتملت الصحة من عدمها فلا. قال وعلى غائب البلد بالنية إلى شهر، صلي بالنية. طيب إذا كان الغائب، إذا كان الميت قبر في جهة الشرق وأن تصلي إلى جهة الغرب، هل يصح أن تصلي عليه؟ نعم، جهة القبلة، ولو كان الميت خلفك، ولو كان الميت، نعم، وهم قالوا ذلك لا، لأن المقصود الصلاة عليه والدعاء، سواء كان خلفك عن يمينك عن شمالك صلي عليه، صلاة على الغائب. والحجة في هذا قصة النجاشي في حديث جابر وأبي هريرة أنه صلى على النجاشي وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنه لا يصلى على غائب أو لا يصلى على كل غائب، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الأظهر، إذ لا دليل على الصلاة على كل غائب، وقد مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده أناس من أهل الفضل والعلم ولم ينقل الصلاة عليهم لا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا بعد عهده، ومات الصحابة رضي الله عنهم. أما الصلاة على النبي فهذا أمر خاص ولا أحكام خاصة، وذكروا العلماء بعد، لكن في حق غيره مات الصحابة بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يقل أحد صلى عليهم في خارج المدينة، أو خاصة أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنه صلي عليهم في غير المدينة، في غير مكان الذي صلي عليه فيه. ولذا كان الأظهر أنه لا يصلى على غائب إلا من كانت حالته مشابهة لحال النجاشي، والدليل قد يحتفه من القرائن ما يقيده. ولهذا في رواية جيدة عند ابن ماجه من رواية حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخا لكم قد مات بأرض غير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فقوموا صلوا عليه. هذا يبين أنه لم قال بأرض غير أرضكم وأنه لم يصلى عليه. وهذا قد يتبين من جهة أنه رحمه الله ورضي عنه لم يصلى صلاة الجنازة، حتى قيل إنه لم يحج ولم يعني يقوم بكثير من أركان لأنها ما كانت معلومة، والنبي أقر على ملكه عليه الصلاة والسلام، فمثل صلاة الجنازة تجهل ويخفى حكمها، فليصلى عليه لأجل هذا. ومنها العلم من قال يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، وهذا قول ضعيف. ومن أهل العلم وهو نفسه وهو يعني شاهد لما تقدم، قالوا يصلى عليه إذا وليه أهل الشرك في بلد آخر، وهو القول المتقدم اختار شيخ الإسلام رحمه الله، إذا لم يصلى عليه أو ولي أهل الشرك، وهذا من باب أولى. لكن لو علم أن في بلاد المسلمين وأنهم جهلوا حكم الصلاة، مثل ما يقع أحيانا في بعض الأماكن يجهل الحكم، أو أنه ربما لا يصلون على بعض الأموات كالصغار مثلا، فالمعول عليه هو ترك الصلاة عليه، ترك الصلاة عليه، فلهذا يصلى عليه إذا لم يكن أو لم يصلي عليه أحد أو في بلده حتى ولو بعد دفن. ولهذا قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، وذكر حديث النجاشي باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، واختاره الخطابي واستحسنه الروياني رحمه الله، ولا شك في حسنه، بل لا علاوة بل في غاية الحسن هذا القول من أبي داود رحمه الله. وهذه من التراجم التي تدل على الفقه العظيم لأبي داود رحمه الله، حيث استنبط هذه الفائدة وبها لخص الأقوال في هذه المسألة، وعمل بهذا القول عملا يحصل به فهم الخبر، فهم الخبر، وهو أيضا أو شاهده ما تقدم رواية ابن ماجه رحمه الله على أخ مات بأرض غير أرضكم، قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، يعني يصلى بالنية إلى شهر. استدلوا بأنه هذه مسألة أخرى، إذا لم تصلي على الميت وأردت الصلاة عليه قد قبر الآن، هل تصلي عليه مطلقا أو لا تصلي عليه كما هو القول الثاني للأحناف والمالكية، أو تصلي عليه إذا مضى مدة شهر فأقل؟ فيه أقوال، قيل يصلي عليه مطلقا ولو مضى لذلك سنوات طويلة 10 سنين 20 سنة تصلي مطلقا، وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله. بل ربما يلزم من هذا القول أنه لو مضى عليه 100 سنين هذا بالحق بعيد. وقيل يصلى عليه مطلقا وتقدم، وقيل يصلى عليه إذا مضى مدة أقل من شهر والمذهب، وقيل يصلي عليه إذا كان حال موته صالحا للصلاة عليه. ايش معنى هذا؟ إذا كان الميت، إذا كان المصلي حين مات الميت صالحا للصلاة عليه. نعم، كيف؟ حال حياته ولا حال موته؟ يعني موجود. طيب إذا صار موجود وعمر السنة يصبح الصلاة أبو سنة؟ مميز، نعم مميز صالحا للصلاة. فلو أنه مثلا إنسان توفي مثلا من 10 سنوات، من 10 سنوات وأراد أن يصلي عليه، صلي عليه على ما قال مثلا، قال توفي والدي ولم أصلي عليه، من كم توفي؟ قال توفي من 10 سنوات، من 10 سنوات، أراد أن يصلي عليه نقول إن كان حال وفاته له كم 7 سنوات فأكثر، فعلى هذا وش يكون عمره الآن 14 سنوات 17 عاما، أو نقيده في الحقيقة قد نقيده مثلا تقييد آخر كما قال إذا كان مميزا، هذا قول لو ميز مثلا له 6 سنوات وله مات له 10 سنوات على هذا 16 سنة وهكذا. فلهذا إذا كان حال وفاته غير موجود أو غير مميز فلا، هذا قول حقيقي ضعيف يعني ما يعني مثل هذا القول متكلف ولا دليل عليه. ومثل هذه قال يمكن الله أن يقال يبعد أن توافق معنى يسر الشريعة وسهولة الشريعة، ثم المقصود من الصلاة هو الدعاء والشفاعة، كيف يقال هذا يصلي وهذا لا يصلي؟ هذا لأنهم مثل هذه أحكام تخفى يعني يصعب الإقدام على الجزم بها ويقال إن هذا هو المراد، إنما يقوى المذكورة. ولهذا إما يقال يصلى لكن التقدير الله أعلم، من علم قدر بشهر، واستدلوا برواية قتادة عن سعيد بن مسيب أن أم سعد رضي الله عنها توفيت والنبي غائب عليه السلام وكان له شهر ورجع وكان له شهر، فدل فسأل عنها فصلى على قبرها. هذا في الحقيقة ضعيف الدلالة لا من جهة السند ولا من جهة المعنى. السند أولا في علتان، أنه مرسل، الشيء الثاني من رواية قتادة ومدلس. المعنى واضح، هذا أمر اتفاق، يعني لو أن النبي عليه السلام رجع بعد شهرين ما كان يصلي، هذا في الحقيقة فيما يظهر لي والله أعلم يشبه قول يشبه قولهم أن من أقام أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة، وإن قام أقل يقصر الصلاة. شو الدليل؟ أن النبي عليه قدم صبح رابع يوم الأحد وخرج من مكة إلى ميناء يوم الخميس اليوم الثامن وشو الدلالة؟ قالوا إذا كان قدم صبح رابع يوم الأحد خروج يوم الخميس فسوف يقيم 4 أيام، فعلى هذا أنه لو قدم يوم السبت يقصر ولا يتم؟
يتم على قولهم سيتم.
يتم لو قدم، يعني على قوله لو أنه قدم، بل يمكن لو قدم في الليل، لو قدم في الليل لأنه يزي أكثر أجود من 4 أيام خلافا هو 20 صلاة أو 21 صلاة. ولهذا أحد رحمه الله معنى استدل به لكن كأن في نفسه منه حشيكة وتردد، ولهذا قال قل من يفهمه رحمه الله، قل من يفهم نحو ذلك. وجه الرد كثيرة عليه، إنما فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يشبه هذا، يعني كانوا يقولون لو قدم بعد 40 يوم ما كان يصلي، وهذه أقوال ضعيفة. وأصح ما ورد في هذا أثر عند الطحاوي مشكل الآثار، الطحاوي مشكل الآثار من حديث ابن عباس أن بسند صحيح أنه صلى على جنازة بعد 3، صلى على جنازة بعد 3، وهذا في الحقيقة يعني دليل قوي في أنه يصلى على الجنازة، صلى على وانطاته مدة. ولهذا نقول لا نقدر لا ب3 ولا بشهر ولا بشهرين وإن طالت المدة، لكن لا يطلق، لا بد أن يقيد فيما يظهر الله أعلم، إذ إطلاقه فيه نظر، إطلاقه فيه نظر. وإذا ثبت أن صلى بعد 3 فنقول لا فرق بين 3 و30، إذ لو كان هذا حد لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوت عنه ترك البيان في مثل هذا أو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خاصة في مثل هذا الأمر صلى بعد 3. المعنى لو أنه يعني علم أو قدم بعد 4 بعد 5 المعنى واحد والحكم واحد، غاية الأمر أنه لم يتيسر له الصلاة أو شغل أو نحو ذلك، فهذه العلة والمعنى تقتضي أن كل من أشبهه فإنه يصلي ولو طالت المدة. إنما يظهر والله أعلم يقال إنه يصلي ولو طالت المدة إذا كان من يريد الصلاة عليه هو حريص عليها وقاصر الصلاة، لا، إنما منعه من ذلك أنه مسافر أو غائب أو ما علم ويريد الصلاة عليه، فعلم أن فلان مات، لماذا ما علمتموني؟ مثل ما قال النبي: هل أذنتموني؟ هل أذنتموني؟ فلما أذنه وعلم صلى. فالعلة أيضا من هذا الخبر، يمكن يؤخذ من هذا الخبر علة مشروعية الصلاة على الميت ولو طالت مدة، هو أنه إذا كان لم يعلم، هل أذنتموني؟ يعني هل علمتموني؟ فتعليق عليه صلاته، تعليق صلاته بالعلم، كما أنه يدخل في من دفن وله ليلة، ها، كما في هذا الخبر حديث هريرة، كذلك أيضا كل من لم يعلم سواء مضى ليلة أو ليلتان أو أكثر، وكان من شأن أن يصلي عليه لو علم بذلك. أما إذا كان إنسان ليس من شأن يصلي على الميت، سأل الإنسان عن كيف حال والده، قال والله توفي، متى توفي؟ والله من سنة. وينه مقبور فيه؟ بروح أصلي. يقول لي هذا ما يشرح. هل أنت يعني لو كنت تريد الصلاة عليه حال موته أو لما أخبرك؟ قال لا، بس لما أخبرك. يقول فيه ما يضع أنه لا يشرح، وإلا يلزم على هذا أن الإنسان يصلي على كل من علي موته، إلا إنسان معتاد الصلاة على الجنائز، إذ بعض المعتاد الصلاة على الجنائز، وإذا علم بأي جنازة صلى عليها، وربما فاتته جنازة لم يعلم بها، فعلم أنه صلي عليها وأنها دفنت، في هذه الحال لا بأس. فالذي يظهر والله أعلم أنه يعلق بعلمه بالجنازة، وأنه إذا علم بها صلى عليها، مثل هل لا آذنتموني، ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا صلي مطلقا استدلوا بحديث عقبة بن عامر الصالحين أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع فصلى عليهم صلاته على أحد، وكان لذلك من موتهم يعني بجبر الكسر نحو 8 سنين، لكن حرر الحافظ وغيره أنها 7 سنوات تقريبا، نصف نحو ذلك. وفي رواية عند غير مسلم عند ابن حبان أنه مات بعد 3 عليه الصلاة والسلام، كالمودع للأحياء والموت. الصحيح صلى صلاة الجنازة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا أمر خاص، فعلى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال يصلى عليه ما لم يبلأ، قال والله هذه المقبرة الميت إذا وضع فيها بعد سنة يبلى اللحم والعظم، ما يبقى فلا يصلي بعد سنة، وقبل السنة يصلي عليها. لماذا؟ لأنه موجود الميت، الميت موجود. وهذه أقوال كلها يعني ليس لها ما يسندها من الدليل. نعم،
والتحديد أحسن الله إليك.
نعم،
قلت أحسن الله إليك يلزم أن نحدد مدة، ما نجعلها مطلقة، فهل الله لها مدة؟
يعني إذا نقيدها بمسألة العلم يظهر الله عنه. هذا اللي يظهر الله، مسألة اجتهادية ليس فيها الحق، ليس فيها دليل، كثير من المسائل هنا ما هناك دليل فيها، وكأنه والله أعلم أنها من باب السعة في هذه الأمور وأنها اجتهادية، لكن يظهر لي والله أعلم يعني إن أقرب ما يقيد به هو قول إنه هل آذنتموني، يعني لو علمت لصليت. كذلك لو الإنسان صلى يعني أخبر بجنازة وما صلى قد دفنت منذ أيام، وليش ما أخبرتموني؟ ليش ما علمتموني؟ قالوا لي الصلاة عليه، نقول يعني لا بأس أن يصلي، هذا أقرب ما يكون. ومثل هذا في الغالب لا يقع، وهذا واقع في الحقيقة، أنه لابد على هذا تخرج منه السنوات الزائدة عن يعني في الغالب مثل إما بعد بلوغه أو بعد تمييزه، لأنه قبل تمييزه لا يمكن أن يدرك هذا الأمر، مثل إنسان مثلا له 50 سنة مثلا وعلم أن فلان من الناس مات وهو حريص على الصلاة عليه، لكن لأنه بعيد بلده من بلد ومات ومضى له 10 سنوات، على هذا القول يمكن يقال يصلي عليه ولو مر عشر سنوات ما دام أنه حينها يريد الصلاة عليه. لكن لا شك ما يأتي يقول صلي على أجداد أو أجداد قرابة نحو ذلك الذين ماتوا قبل ولادته، فلا يرد هذا المعنى وهذه العلة وهو العلم بالميت والصلاة عليه. الله أعلم، والله ما المسألة ذي فيها نظر، مسألة تتبع القبور والصلاة عليها يمكن إذا نظرنا مثلا إلى العلة إذا كان هو حريص الصلاة عليها، لكن إذا كان يقصد إلى قبور لا يعلمها هذا فيه نظر، فيه نظر في مشروعية هذا الشيء. ثم أيضا قد يفتح باب الغلو في القبور، فتح الباب في هذا بالصلاة عليها وتتبعها من هنا ومن هنا. ولهذا كلمة علم ينهى من عن الصلاة عليها. ورد في هذا حديث رواه ابن الأعرابي في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، لكن سند ضعيف، وقد رواه البزار بسند أحسن منه، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بين القبور، نهى عن الصلاة بين القبور، وعلى هذا يتفق مع الأخبار الأخرى في الصلاة إلى القبور، وأن النهي هنا لأجل الصلاة غير صلاة الجنازة. أما صلاة الجنازة فهي مستثنات، دلت الأدلة على أنها مستثنات من النهي عن الصلاة على الجنازة، لقد لا تصل من القبور ولا تجلس إليها، حديث أبي مرثد الغنوي والنبي صلى على قبر، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، فمستثنى. أما تتبع القبور هذا وهذا في مشروعيته نظر، في مشروعية إلا إذا كان قاصد لقبر يصلي عليه وفاته فاتت الصلاة أو لم يعلم بها، هذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
نعم، لا نقف على هذا لأنه بارك الله فيك. ولا يصلي الإمام على الغال. الإمام هل هو مراد بالإمام الوالي الأكبر أو كل من له ولاية؟ الأظهر والله أعلم أنه الإمام في كل محل وكل بلد، ليس المراد الإمام، لأن هذا في الغالب قد لا يتأتى أصلا ولا يحصل به الزجر أصلا، كونه لا يصلي أصلا، هو لا يصلي أصلا وليس موجود، ولا يحصل به المقصود من حصول الزجر عن هذه المعصية وتحدث الناس بها، إنما هذا يكون بالوالي، والي هذا البلد، أمير هذا البلد إن كان، أو القاضي مثلا لهذا البلد نحو ذلك، كذلك من أصحاب الشأن نحو ذلك، فإنهم لا يصلون على الغال. والغال هو الذي يغل الغنيمة أو يغل بعضها، يأخذ الغنيمة فيخون ويكتمها، وهذا ثبت في صحيح مسلم جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة، بل هذا في القاتل، هذا في القاتل، في القاتل، ولهذا قال: ولا على قاتل نفسه، يعني جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جيء برجل قد قتل نفسه بمشاقص، مشاقص جمع مشقص وهو النصل العريض مثل السهم، فقال: صلوا على صاحبكم. كذلك روى أبو داود من رواية أبي خلدة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا مات يوم خيبر فجيء به إلى النبي عليه السلام فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، تغيرت وجوه القوم، فقال: إنه قد غل غنيمة، ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرز من خرز اليهود لا يساوي درهمين. والحديث سند ضعف ابن أبي خلدة، لكن هذا الحديث دليل لمسألة الغال، هذا الحديث، وحديث جابر بن سمرة دليل مسألة القاتل، لمسألة القاتل. ينظر هل ثبت حديث آخر مسألة الغال، هذا الحديث المذكور في مسألة الغال حديث زيد بن خالد. ولذا اختلف العلماء هل يلحق بهما غيرهما، الأظهر والله أعلم أنه ينظر، فمن كان من أهل البدع فهو أولى، خاصة البدع الكبار، فمثل هذا لا يصلى عليه، بل قد يكون بعض البدع يحمل على أنه مسلم وهو كافر زنديق، مثل ما يقع من الرافضة من الكفر والزندقة في سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن في الدين والطعن في القرآن، حتى إن بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم وهو قول كثير من السلف يقولون من سب أبا بكر فهو كافر، وهذا واقع في الحقيقة. ما يمكن يسب أبا بكر إنسان في قلبه إيمان أبدا، ما يمكن. هذا في تكذيب للنصوص، وسب لأبي بكر سب للنبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في أبي بكر طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما أراد القوم إلا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن ذلك. فعمدوا إلى أصحابه كما قال أهل العلم، عمدوا إلى أصحابه لما أرادوا سب الدين والقدح في الدين، قال لا يمكن نقدح النبي، ما يمكن هذا زندق ظاهرة وكفر صراح، فعمدوا إلى أصحابه. ثم عمدوا إلى أحب أصحابه إليه رضي الله عنهم صلى الله وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فمن كان بهذه الصفة هذا لا يصلى عليه، فكيف هذه أصحاب بدع الكبار؟ كذلك من دونهم. وألحق أيضا بعض العلم من وقع في الكبائر من كبائر كالمجد، لكن قيد بعضهم بالمجاهرة بها إذا أو قال مظهرا للمعاصي، حتى ليس كبائر، قال من كان مظهرا للمعاصي. وبالجملة المقصود هو التحذير من الوقوع في المعاصي، وخاصة إذا كان على وجه المجاهرة، إذا كان على وهو يصلى عليه، قال صلوا على صاحبكم، صلى عليه. ومن ذلك النبي صلى على المحدود كما في الأحاديث الصحيحة، من حده في الزنا صلى عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من جاء تائبا، والعلم لهم تفصيل في هذا، ونصوا على هذين لورود دليل فيها، وخاصة قالت النفس لما تقدم حي جابر ابن سمرة رضي الله عنه، قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لحديث سعد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه لما جاء بابن بيضاء فأمرت عائشة أن يمر به في المسجد فكأنه مستنكر، أو نعم لما مات سعد رضي الله عنه، فطلبت عائشة رضي الله عنها أن يمر به في المسجد، يعني إلى جهتها لعله يعني من جهة الحجرة والكوة حتى تصلي عليه ونحو ذلك، فكأنهم استنكروا ذلك، فقال ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. كذلك ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه صلي عليهما في المسجد، صلي عليهما في المسجد. إنما الصلاة في الصحراء أو مصلى الجنائز فضله من جهة ظهور الجنازة ويسر الوصول إليها، وتكون أقرب إلى المقبرة في الحمل والدفن، وكذلك أيسر في محال اجتماع الجنازة حينما يخرجون بها. فإذا كانت في المسجد ليس الحال مثل إذا كانت في الصحراء في ظهورها، ولهذا كانت بعض الصلوات يشرع أن تكون في الصحراء، يجب أن تظهر وتبرز، وهذا ميت يحتاج إلى شفاعة إخوانه، فإذا رأى الناس اجتماعهم الغالب أنهم يجتمعون قبل ذلك قبل الصلاة وينتظرون فيتحدثون، ما هذا يرون جمعا، ما الذي ما هنا، فيذهب واحد ويأتي واحد يقول حتى يتأكدون أنه ميت، فيتوافد الناس ويكثرون، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس 40 لا يشرك الله شيئا إلا شفعوا فيه، حديث عائشة وحديث أنس 100، وجاء في هذا أخبار، فهذه مصالح، لكن لا بأس أن يصلى في المسجد إلا من سبب يقتضي ذلك، مثل أن يكون إنسان يعني مريض وصار فيه جروح كثيرة وصار يخرج من بدن الشيء، مع أنه يحتاط في ذلك، وربما لو وضع المسجد ظهر أثر الجروح وما يكون في جلده فيطبع بالمسجد نحو ذلك، فهذه أمور ينظر فيها، لكن إذا لم يتيسر إلا المسجد فلا بأس ويحتاط. مثل صلاة الاستسقاء، الصلاة على الأصل أن تكون، وكذلك صلاة العيدين في الصحراء إذا شق على الناس صلوا في المسجد، كذلك صلاة الجنازة من باب أولى. الذين منعوا الصلاة عليه في المسجد استدلوا بحديث أبي هريرة من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له. وهذا الخبر في ثبوته نظر، لأنه ولد صالح مولى التوأم، وقد اختلط، قيل إن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط، لكن قيل إن روايته عنه بعد الاختلاط، تختلف في هذا. ولو ثبت الخبر فلا دلالة فيها، لأن وجاء في رواية فلا شيء عليه، وكذلك في قول فلا شيء له، تأتي هذه بمعنى عليه في اللغة أيضا، بمعنى عليه. فالخبر متوسط. ثم أيضا لا يمكن أن يعارض بهذا الخبر الذي سند فيه الكلام ومتنه محتمل، فلا يرد الحديث الصريح سندا ومتنا بحديث محتمل متنا وفيه ضعف سندا، لا يمكن يرد، بل يرد هذا إلى هذا، فإن استقامت دلالته مع الخبر الصحيح وإلا ترك. فكلمة ضعف الخبر ودلالة محتملة، وإذا كان الصواب هو لا بأس بذلك، خاصة أن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وهم مجتمعون في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وكأن هذا كالاتفاق منهم على هذا الشيء، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هل يثبت في صلاة الجنازة في الحرم المكي أو المدني التضعيف الوارد في عموم الصلاة؟
الله أعلم، الله أعلم. لكن إذا أخذنا بالقاعدة المتقدمة وأطلقناها قلنا الحكم واحد، ما الذي يخص صلاة الجنازة؟ كما أنها داخلة في عموم الأحكام في الشروط والأركان كذلك، وهذا من باب الفضل، وفضل الله واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا، وقال: وكذلك في الحرم، فهي صلاة، ولم يستثني، ولم يستثني، ولو كانت مستثنات إما خصت باستثناء متصل أو استثناء بعد ذلك، الأقرب الله أعلم هو دخولها، هو الأقرب الله أعلم. نعم. يعني قصدك أن يتابعهم مثلا يصلون عليه ويتابعهم أو انتهت الصلاة؟ ماذا انتهت الصلاة خلاص. إذا أنا هذا له صورة، مثلا إنسان يقول حيل بيني وبين أهل وبين المسجد أو المكان صلى عليه، في هذه الحالة إذا حيل بينكم وأمكنك أن تتابع صلاة الجنازة فتتابع على الصحيح، وإن كان منفردا في هذه الحالة اختلف هل الانفراد في صلاة الجنازة كالانفراد في صلاة في غيرها على قوله. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الخلاف، وذكر عن بعض السلف ما يدل على أن حكمها حكم الصلاة المفروضة، وأنه لا صلاة الفريضة خلف الصف، ومن العلم قال لا، وذكروا في أدلة معلومة. لكن في هذه الحال إذا أمكن يصلي، إذا لم يمكن يصلي معهم فلا بأس يتابعهم إذا كان يسمع الصوت ولو كان بينه وبينهم حائل. إذا فاتت الصلاة في هذه الحالة نقول إن أمكن أن يتبعها وأن يصلي عليها قبل أن تدفن فلا بأس على الصحيح، لا بأس، لأن هذه مسألة أيضا جديدة، هي لا يكاد يعرف في عهد النبي عليه الصلاة أنه كان يصلى على الجنازة قبل أن تدفن، يعني صلاة الجنازة إما أن يصلى عليها وهي أمام المصلين في المصلى أو في المسجد مثلا، أو يصلى عليها في القبر. أما الصلاة عليها في المقبرة هذه أنا ما أعرف أثر في هذا، ولا أعرف حديث في هذا أنه صلي عنه في عهد النبي صلي عليها. نعم، إنما يؤخذ مثلا من جهة عموم الأدلة أنه إذا أو معنى أنه إذا صلي يعني جاز يصلي عليها أو شو يصلي عليها في القبر، فالصلاة عليها وهي خارج القبر من باب أولى، صلي عليها وخارج القبر من باب أولى. وهذا يذهب إن أمكن يصلي عليها إما في القبر أو قبل أن تقبر، ولا يصلي صلاة الغائب. نعم. عند الحاجة لا بأس، لا بأس إذا كان، لكن ما ينبغي أن يصلي عليها ينفرد عن الناس، هذا انفراد ما يصلح، لا يصلح هذا. لكن لو كان إنسان يعني الجنازة في البيت وهو ما يستطيع، مريض مثلا أو النساء مثلا رمضان يصلي عليه، لأن يعني كل مرة تقول لها أذهب أصلي عليها أو صلي على البيت، نقول لا، كنت تصلي على البيت لا أفضل، صلي على البيت ولا تتبع الجنازة أفضل. كذلك لو كان إنسان لا يتمكن من الصلاة عليها لمرضه أو نحو ذلك لا بأس، لأنه يقول ما صلى على جنازة، صلى على جنازة، فيريد أن يأخذ هذا الفضل، وإلا فيصلي مع الناس. نعم. لا يصلى عليها لأن شرط لها، لا يصلى، لم يعلم أن ولا يعرف أن النبي صلى على جنازة إلا بعدما تهيأ تغسل وتكفن، فلا يصلى إلا عند الضرورة، هذه فيها خلاف إذا لم يغسل. وبعض العلم يقول لا يصلى عليه مطلقا، وكذلك لو غاب مثلا في البحر أو في بئر نحو ذلك، والصحيح أنه إذا لم يمكن تحصيل هذه الأمور الواجبة فيصلى على حسب الحال، ولو لم يغسل ولو لم يكفن. نعم نعم. كيف أرفع صوتك؟ نعم أحسنت. كذلك يقرأ بعد الفاتحة السورة، وهذا ثبت عند النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة، وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم أن صلاة الجنازة تلحق بالصلوات المفروضة في الحكم والأحكام. نعم لو واحد ماذا؟ يعني عند المقبرة قصدك؟ داخل المقبرة يعني وناس قبروا مقابر جديدة يعني؟ يعني ذكرها العلم، أقول ذكرها العلم، الله أعلم، يحتمل الله أن إذا كانت أمامه، أن إذا كانت أمامه مثل ما يصلي الإمام على 5 جنائز 6 جنائز 10 جنائز تكون أمامه يصلي عليها الجنائز، فكذا والنبي صلى على جنازة وهي قد دفنت، فلو أمكن يصلي على جنازتين مثلا وكانت أمامه لا بأس إذا كانت أمامه، لكن إذا كانت ليست أمامه هذا فيه نظر، إذا كانت سطر واحد وأمامه فإنه يصلي عليها، خاصة في مثل هذه الحال بعد الدفن، أما قبل الدفن فالأمر أوسع. نعم. ما الله أعلم، ما أدري والله، ما أدري عن هذه المسألة، يعني استطاع الجميع الله أعلم، يحتاج يعني نظر في الأدلة. كذلك صلى النبي صلى عليه بعد ذلك، قال من ترك دينا فعلي ولي، ومن ترك مالا فلأهله فللورثة فلعصبة من كان، كان قبل ذلك لا يصلي كما في حديث سلمة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صلى عليه وعليه الصلاة والسلام بعدما فتحت عليه الفتوح، نسخ هذا الأمر. نعم. كيف؟ نعم. إيه؟ صفونها طيب لا بأس إذا اتسع المكان، أقول إذا أمكن صارت، لأن هذا حتى يعني خاص ربما تكون يكون رجال ونساء، يكون رجال ونساء، فيوضع وسط المرأة عند رأس الرجل، يوضع الرجل ثم بعد ذلك المرأة وتكون ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل، فيستقبل الجميع في الموضع المشروع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وثبت هذا أيضا عن الصحابة، عن أبي قتادة وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وأظن الرابع جابر، ثبت عن بسناد صحيح أنهم صلوا على جنائز فصفوا يعني الرجل مما يلي الإمام والمرأة تكون بعده، ثم سألهم عن ذلك السؤال قالوا هذا من السنة، هذا من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
الصبي يقدم؟
نعم. حديث أبي هريرة ما هو؟ نعم. دليل على ماذا؟ نعم، مثل ما تقدم، إيه؟ مثل ما تقدم أنه صلى عليه عليه السلام لأنه ما عليه وفد، فلما أعلم صلى، فالإنسان لو أنه لم يعلم بالميت حتى دفن يذهب تذهب إلى المقبرة وتصلي عليه.
أحسن الله إليك. صفوفهم أمام الإمام كصفوفهم في الصلاة؟ الصبي يقدم على المرأة؟
يعني هذا محتمل، يظهر والله أعلم أن صفهم في الجنازة مثل صفهم في الصلاة. وأبو مالك الأشعري رضي الله عنه كما عند أحمد لما أراد أن يصلي صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وأخبر أن هذا من السنة. كذلك العلماء يقولون إن الصف يكون للرجال ثم للصبيان ثم للنساء ثم للنساء. قالوا أيضا، وهذا أيضا من باب أنه حينما يكون في رجل امرأة فالمرأة تكون إلى جهة القبلة، تكون إلى جهة القبلة أقرب، وإن فاتها مثلا القرب من الإمام فقد أدركت القرب من جهة القبلة. ولأنه كلما تباعد الرجل عن المرأة عند حضور الرجل كان أولى. نعم. الصلاة يعني لا، هو له حالتان. حالة إذا حضروا جميعا فإن الرجال يقدمون، أما إذا لم يحضروا جميعا فتقدم الصبيان فإنهم لهم السبق. إنما حيث بمالك هذا لأنهم كانوا مجتمعين وصفهم، أما النساء فصفهن يكون خلف الرجال. إنما الصحيح في هذا حينما يختلفون بالتقدم والتأخر فمن سبق فهو أحق ولو كان صبيا صغيرا. ويدل عليه أخبار أنه عليه أمر بالتقدم والصف الأول ولم يستثني أحدا. وأخبر قال مروا أولادكم بالصلاة بسبع، والمعنى أنهم يؤمرون بها والمبادرة إليها والتبكير إليها، فهم داخلون في عموم الأوامر في الصلاة، وكذلك أيضا المبادرة إلى مواضع الصلاة. ولم ينقل أنهم كانوا يؤخرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في خبر، إنما أثر يروى عن أبي بن كعب، وهذا أثر صحيح عنه رحمه الله في عهد عمر رضي الله عنه، أنه يقول قيس بن عباد رحمه الله كنت خلف عمر في الصف، فجاء أبي بن كعب فنظر في وجوه القوم فرأى قيس بن عباد وكان غلاما صبي صغير لكن مميز وعاقل، فجذبه من الصف الأول وصلى مكانه. يقول قيس فلم أعقل صلاتي، ما أعقل صلاتي، سحب من الصف أمنا. ثم لما فرغ أبي علم ذلك أنه قد ساءه ذلك، فقال يا ابن أخي لا يسوءك الله، إني قد نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غير أني لم أعرفك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الصف الذي يليني. وهذا قد نظر في مفلح رحمه الله في إما في الآداب الشرعية أو في الفروع رحمه الله، وقال ما معناه أنه مخالف للأخبار، وهذا غاية يكون اجتهاد صحابي مخالف النصوص، اجتهاد يؤجر عليه رضي الله عنه. الصواب أنه من تقدم فإنه لا يجزئ من الصف، وأنه أحق به، ويدل عليه عموم الأدلة. أما ما ذكر رضي الله عنه هذا ثابت في حديث ابن مسعود، أيضا حديث ابن مسعود صحيح مسلم، ليلنوا منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، في اللفظ الآخر أنه قال زاد الرابع ثم الذين يلونهم، المعنى حث لأولي الأحلام والنهى. وليس المعنى أنهم أحق ولا لا، ولو كان الذي آخر الآخر يعذرهم من ذلك أنهم على أجر التابع، إنما هذا هو الحد اللي نأخذ عنه وأهل الأموال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قومكم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. هذه مسألة، أما حتى يؤخرهم الله بعد الموت والرحم المسلم لا يحتاجون ابن النار، لا صحيح أنه شجع إلا إذا حسن حسن من أبينا أو إجعال أو ذلك.
صلى الله عليه وسلم.